قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء. ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكفار، والكفار شاء
من الكافر.
قال: ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله.
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى
الله عما يقولون علوا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو كما ترون يتكلم ويقرر مسائل القضاء والقدر التي زلت فيها أقدام وطاشت فيها أفهام. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، أي بتقدير الله جل وعلا ومشيئته. قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. ففي هذه الفقرة المذكورة جملة من المسائل سيتطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى ذكرها، ونشير إليها إشارات لطيفة حتى ندخل إلى المسائل بإذن الله جل وعلا. وقد سبق لنا هذه الإشارات أو سبقت لنا هذه الإشارات شيئا، أو تجعل لنا هذه الإشارة شيئا من ماذا؟ من المقدمات بين يدي المسائل. فقوله رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل هنا على بابها، كل ها هنا على بابها، بمعنى أنها تفيد العموم، أنها تفيد ماذا؟ العموم. فليس شيئا خارج عن مشيئة الله جل وعلا وقدرته، فكل شيء واقع بقدر الله جل وعلا وبمشيئة الله جل وعلا، فلا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. وقوله ومشيئته تنفذ، فيه أن ما شاء الله كان، ومعنى مشيئته تنفذ بمعنى أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، فلا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه، ولا كما يقول القدرية من أن الله جل وعلا ليس له قدرة على أفعال العباد، وأن العبد إذا شاء شيئا وشاء الله جل وعلا شيئا آخر غلبت مشيئة العبد مشيئة الله جل وعلا. وهذا كما ترون قول باطل، بل لا يكون في الوجود إلا ما شاء الله جل وعلا، لأن الكون ملك له سبحانه وتعالى، فهو يتصرف فيه كما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لذا قال ومشيئته تنفذ، أي أنها نافذة، إذا شاء شيئا كان. وقوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فيه إشارة ودلالة على أن للعباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد مقيدة ليست بمطلقة. ومعنى مقيدة أنها العباد لا يفعلون إلا ما شاء الله، فالعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم قدرة، ولكنهم لا يفعلون إلا ما شاء الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فهم يفعلون. فإذا شاء الله جل وعلا منهم الفعل أتم لهم ذلك الفعل، وإن شاء الله جل وعلا ألا يفعلوا منعهم ذلك الفعل، والله جل وعلا أعلم بما يفعل سبحانه وتعالى، فهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقوله فما شاء لهم كان أي وقع، وكان ها هنا تامة ليست ناقصة، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع. إذن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. نعم للعباد مشيئة ولهم إرادة ولهم قدرة ولهم فعل، ولكن هذه الأمور لا تخرج عن مشيئة الله رب العالمين. قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، فأثبت المشيئة للإنسان للعبد. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا شاء الله جل وعلا الشيء قال له كن فيكون، وذلك لأن فعل العبد مخلوق لله جل وعلا، فعل العبد مخلوق لله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا من العبد فعل شيء خلق له ذلك، خلق له ذلك الفعل، خلق له ذلك الفعل. وإذا لم يشأ لم يخلق لم يخلق له ذلك الفعل، فكان ماذا؟ فكان عادما للفعل، فكان عادما للفعل. إذن فعل العبد مداره على ماذا؟ على مشيئة الله جل وعلا. إذا شاء الله كان، وإذا لم يشأ الله لم يكن. إذا لم يشأ الله لم يكن، لأن العبد وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا، العبد وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وقال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، له مشيئة يحاسب على خيرها أو على ما فعل من الخير بالخير، وعلى ما فعل من الإساءة بما يستحقه، ولا يظلم ربك أحدا. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي قول الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما أي عليما سبحانه وتعالى بمن يستحق الإعانة فيعينه، ومن لا يستحق الإعانة فلا يعينه، وهو حكيم في فعله ذلك، وهو حكيم في فعله ذلك. فإذا قول الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما كالتعليل، كالتعليل لقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. لأن قائلا قد يقول، لماذا منع الله جل وعلا فلانا الهداية ورزق فلانا الهداية؟ فيقال له إن الله كان عليما حكيما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح يا جماعة أم لا؟ أي أن الله جل وعلا عليم بمن يستحق الهداية فيهديه، وحكيم سبحانه وتعالى، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها المناسبة. والسؤال في باب القضاء والقدر بلماذا بدعة، كما أن السؤال في باب الصفات بكيف كذلك ماذا بدعة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الكل محذور، الكل منهي عن السؤال عنه، لأن السؤال لماذا في باب القضاء والقدر فتح باب شر على العبد، إذ أنه يتوصل به إلى أن يتساءل في إرادة الله، ثم يتوصل بذلك إلى أن الله جل وعلا وقع منه بعض التفضيل لبعض الناس دون بعض، ثم يتوصل بذلك لماذا فضل الله، ثم بعد ذلك لماذا عذب الله، ثم بعد ذلك هذا من الظلم، ثم بعد ذلك يقول هذا من الظلم، تعالى الله جل وعلا عن قول الظالمين علوا كبيرا. فالحاصل أن الآيات المذكورة تدل على ما ذكر، كذلك في الآية الأخرى في قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه كذلك إشارة إلى أن الله جل وعلا رب العالمين، ورب العالمين أعلم بعباده، أعلم بعباده وبما يصلحهم وبما ينفعهم، ومن منهم الصالح فيعينه على صلاحه، ومن لا يستحق الصلاح فيخذله ويكله إلى نفسه، فالفضل وكذلك الأمر من الله جل وعلا، إلى آخر الآيات المذكورات في هذا الباب. قال رحمه الله، قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، وهذا كما هو واضح، كيف يكون في ملك الله جل وعلا وهو اللطيف الخبير وهو العليم الحكيم وهو القوي العزيز، كيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ هل يقول عاقل أن هذا ممكن في حق أحد ملوك الدنيا أن يفعل في ملكه ما لا يشاء؟ فكيف يقال في حق جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ لذا قال ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، لأن معنى هذا أن للعبد مشيئة نافذة وأن مشيئة الله جل وعلا ناقصة قاصرة، وهذا تنقص محض في مشيئة الله جل وعلا بل في حق الله جل وعلا، إذا قال أكفر وأضل، أكفر وأضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئته الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال رحمه الله فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى
يشكل
قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية، وقوله تعالى فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
عندك هكذا؟ عندي أنا ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وهذه الآية المناسبة لقوله الإغواء، طيب عندك إيش؟ فبما أغويتني، من عنده نسخة أخرى؟ ما في مرجح. طيب المهم الظاهر يحتاج إلى نظر، أنا عندي الآية يعني في ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ربي بما أغويتني، عندك إيش أنت؟ المهم سهل، هذه في الغواية وهذه في الغواية، يعني نسبة الغواية إلى الله جل وعلا، لكن ما عندكم سورة الأعراف وما عندنا بسورة الحجر، ها؟ ما في هذا سهم عمل الطابع. طيب الحاصل من هذا يعني يقول الشارح الإمام ابن عبد العز رحمه الله فإن قيل يشكل على هذا، أي على القول بأن مشيئة الله نافذة وأنه لا يكون إلا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قال يشكل على هذا قول الله جل وعلا ذاما للمشركين وذاما لإبليس, حيث قالوا يعني حيث قال المشركون سيقول, يعني قال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. واضح يا جماعة؟ يعني ما وجه الإشكال ها هنا؟ تقدم معنا أنه لا يكون إلا ما شاء الله. واضح يا جماعة؟ فهؤلاء يقولون الآن سيقول الذين أشركوا, أي يخبر الله جل وعلا المشركين, يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا, ما أشركنا ولا آباؤنا, بمعنى يعني يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا, ولكن شاء فأشركنا وآباءنا. والله جل وعلا ذمهم على ذلك, والله جل وعلا ذمهم على ذلك. فكأن قائلا يقول إذا كانوا وقعوا فيما وقعوا فيه بمشيئة الله, وأنتم تقولون بأن مشيئة الله نافذة, فلماذا يذمهم الله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كانوا وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بمشيئة الله, ومع هذا ذمهم الله جل وعلا لأنهم وقعوا في الشرك, واحتجوا بماذا؟ وقالوا ماذا؟ ولو شاء الله ما أشركنا. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول الشاعر رحمه الله تعالى إن احتج بهذا أو بهذه الآيات وكذا الآية الأخرى, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, معناه أيش يا جماعة؟ أن الله شاء أن يعبدوا من دونه من شيء فعبدوا. طيب, هل ذكر الله جل وعلا هذا الأمر على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ على سبيل الذم. فيقول الآن كيف الله جل وعلا يذمهم وأنتم تقولون بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة لا محالة؟ إذا كانت مشيئة الله نافذة لا محالة, إذن ليس في فعل هؤلاء ذم, بل فعلهم ماذا؟ يمدح عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ إشكال أم ليس بإشكال؟ إشكال. فما الجواب عنه أو الجواب عليه؟ سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك, لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته, وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه, فجعلوا مشيئته دليل رضاه, فرد الله عليهم ذلك.
طيب, الوجه الأول يقول أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته, ومعنى هذا أن القوم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, فكل ما وقع فقد أحبه ورضيه. فيكون قول الله جل وعلا أو إنكار الله جل وعلا عليهم أنه ماذا؟ أن الله جل وعلا ما يحب الكفر ولا يرضى بماذا؟ ولا يرضى بالكفر وإن كان قد وقع بإرادته ومشيئته. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قالوا أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته, أي كأنهم يقولون بأن الله جل وعلا يحب الكفر ويرضى به. واضح يا جماعة؟ فأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك وقالوا لو كره الكفر وسخطه لما شاء, قال فجعلوا مشيئته دليل رضاه, قال فرد الله عليهم ذلك. واضح يا جماعة الوجه الأول أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة, فاستدلوا بالمشيئة على إيش؟ على المحبة, فكأنهم يقولون قد كفرنا والله جل وعلا شاء منا ذلك فإذا يحب منا ذلك. واضح يا جماعة؟ فأنكر الله عليهم ذلك, أي أن الله لا يحب لهم وإن وقع بمشيئته وإرادته الكونية. هذا الوجه الأول. الثاني
قال رحمه الله أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به.
طيب, الأمر الثاني وهو كذلك متعلق بالأمر الأول أنهم كذلك لم يفرقوا بين الإرادتين، فاستدلوا بمشيئة الله على أمر الله، بمشيئة الله على أمر الله. ما معنى هذا؟ معناه أنهم استدلوا بكفرهم وأن الله شاء منهم أن يقعوا في الكفر على أن الله جل وعلا أمرهم بذلك، على أن الله جل وعلا أمرهم بذلك، إذ أن المشيئة عندهم تلازم ماذا؟ الأمر. إذ أن المشيئة تلازم الأمر، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك لبيان أن ثم فرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، وبين الأمر الكوني والأمر الشرعي. تفضل.
وهذا رحمه الله أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر.
وهذا من أوجهها، هذا من أوجه هذه الأوجه وأقواها. يعني معنى هذا أن الله جل وعلا أنكر عليهم ذلك، إذ أنهم احتجوا بالقدر على ماذا؟ على كفرهم وشركهم، احتجوا بالقدر على كفرهم وشركهم، فأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك، إذ أن القدر لا يحتج به على لا يحتج به على المعائب، لا يحتج به على الشرك، لا يحتج به على الكفر، لا يحتج به على المعاصي. لا يحتج إنسان بكفره فيقال له لماذا كفرت يا فلان؟ يقول شاء الله مني أن أكفر. لماذا فسقت يا فلان؟ لماذا شربت الخمر؟ لماذا سرقت؟ يقول شاء الله مني أن أفعل ذلك. هذا الفعل لا يجوز، وهذا القول كذلك ماذا؟ لا يجوز. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز. فتكون الآية كذلك محتملة، أو الآيات المذكورات محتملة لهذا المعنى، بل كما سمعتم أنه لعله أن يكون أقوى الأوجه، أن الله جل وعلا أنكر عليهم أن يحتجوا بالقدر على ماذا؟ على شركهم وكفرهم ومعاصيهم، إذ أن الله جل وعلا جعل لهم إرادات وجعل لهم مشيئات وجعل لهم أفعال وجعل لهم ما جعل من الأمور، جعلهم مختارين، وأخبرهم أن ثم صراطا مستقيما وأن ثم سبل تخرج وتبعد عن ذلك الصراط، وأن من سلك الصراط المستقيم نجا وأن من انحرف عنه ضل وغوى. فمع هذا هؤلاء يقولون ماذا؟ وقعنا في الشرك، وشاء الله منا أن نقع في الشرك فأشركنا. حاله كما سمعتم كحال فساق، بعض الفساق من الجبرية، يأتي الإنسان يشرب الخمر، ما لك يا فلان؟ قال شاء الله مني أن أشرب الخمر. ما لك يا فلان تسرق؟ قال شاء الله مني أن أسرق. فإذا كان إنكار الله جل وعلا عليهم في الآيات المذكورات أنهم احتجوا بالقدر على ماذا؟ على الكفر والمعاصي، وهذا محرم مذموم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره يشهد.
معنى هذا يعني جاء رجل إلى عمر سارق، أتي به إلى عمر، قال له عمر لماذا سرقت؟ قال شاء الله مني أن أسرق. احتجاج بماذا؟ بالقدر. فقال له عمر: وأنا شاء الله مني أن أقطع يدك. واضح يا جماعة؟ ليبين له إيش؟ ليبين له أن الأمر ليس كما قلت، الأمر ليس كما قلت، ولكن الشيطان زين لك وأغواك فأوقعك فيما أوقعك فيه. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل من طريق حيان بن عبد الله ابن أبي جبلة الدارمي، قال الفلاس كذاب. والأثر فيه أن الحسن قال أتي عمر، والحسن لم يدرك عمر، والحسن لم يدرك عمر، فالشاهد أن الأثر لا يصح، الأثر لا يصح عن عمر، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح كما هو ظاهر واضح. تفضل.
وهذا رحمه الله يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، وعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين؟
فهو من قبل الفعل.
قال فهو من قبل الفعل. قال فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدر، لأن الله من أين له أن الله لم يقدره اطلع الغيب؟ فإن قيل
يعني واضح الآن، يقول الآية يعني تشهد لهذا المعنى قول الله جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، بمعنى أن الذين قبلهم كذبوا بالماذا؟ كذبوا بشرع الله، كذبوا بشرع الله وعارضوا ماذا؟ القدر بالشرع، عارضوا القدر بالشرع وأرادوا أن يصادموا القدر بماذا؟ بالشرع. يقال له أقم الصلاة، يقول لو شاء الله لجعلني أصلي. يقول أقول لا إله إلا الله، يقول لو شاء الله جعلني ماذا؟ مسلما. افعل الطاعة اترك الكفر والمعصية، يقول لو شاء الله لفعلت كذا وكذا، على سبيل ماذا؟ على سبيل التكذيب بالشرع، على سبيل التكذيب بالشرع، وإنما احتج بالقدر تكذيبا للشرع. لذا قال الله جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذبوا بماذا؟ كذبوا بشرائع الله جل وعلا الذي أنزلها على رسله باحتجاجهم بماذا؟ بالقدر. واضح هذا يا جماعة؟ قال فعلم أن مرادهم التكذيب، أي التكذيب بماذا؟ بالشرائع، التكذيب بماذا؟ بالشرائع. قال فهو من قبل الفعل، أي هذا المكذب من قبل الفعل، أي من قبل أن يفعل المعصية، من قبل أن يفعل المعصية. من أين له أن الله لم يقدره؟ أن الله لم يقدره، يعني ما يدريه أن الله جل وعلا قدر عليه الطاعة أو قدر عليه المعصية، من أين له؟ واضح يا جماعة؟ يعني الآن قبل أن قيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول ماذا؟ لو شاء الله لقلتها. من أين لك أن الله لم يشأ؟ واضح يا جماعة؟ قبل الفعل قيل له يا فلان أين ذاهب؟ قال سأشرب الخمر. اتق الله لا يجوز لك، قال لو شاء الله لما شربتها. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآن يقال له من أين لك، يعني قبل الفعل، قبل أن تشرع بالفعل، من أين لك أن الله شاء منك ذلك الفعل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لأن المشيئة إنما تكون متى؟ عند الوقوع. المشيئة يا جماعة متى تكون؟ متى نعلم أن الله شاء من العبد للفعل؟ قبل الفعل أو بعد الفعل أو مع الفعل؟ إذا فعل علمنا. واضح يا جماعة؟ قبل الفعل هل يعلم؟ الآن يقول الشيخ فهو من قبل الفعل، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يقول اطلع الغيب، أي اطلع أن الله جل وعلا لم يقدره على فعل الطاعة فلم يفعلها، أو أن الله جل وعلا أقدره على فعل المعصية ففعلها، هل يعلم هذا؟ الجواب لا. فمن أين له ذلك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فقول رحمه الله من أين له أن الله لم يقدره، أي على ذلك الفعل المعين، أو على ترك ذلك الفعل المعين، اطلع الغيب أم ماذا؟ قال فإن قيل، تفضل.
قال رحمه الله فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل
طيب هذا إشكال آخر، يعني الآن يقول فرغنا من الآيات المذكورات، الآن ما تقولون في احتجاج موسى وآدم، في محاجة آدم أو محاجة نعم آدم على موسى عليه السلام؟ واضح يا جماعة؟ حينما قال له أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة، الحديث المشهور في قصة محاجة موسى مع آدم عليهما السلام، فهذا مما احتج به القدري، مما احتج به من احتج على ماذا؟ على أن القدر يحتج به على على ماذا؟ على المعائب، أي على المعاصي. واضح يا جماعة؟ يقول لأن آدم احتج بالقدر على المصيب على ماذا؟ على المعصية. يقولون بأن آدم عليه السلام احتج على المعصية بماذا؟ بالقدر. قاله يعني موسى في الحديث، أن موسى قاله يعني لولا أنت قال لما أو أخرجت نفسك أو أخرجتنا من الجنة بماذا؟ بمصيبتك، أو كما جاء في الحديث. فقال له آدم أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. واضح جماعة؟ فقوله أتحاجني في شيء قدره الله علي قبل أن أخلق، استدل به الجبرية على ماذا؟ على هذه المسألة، على أن القدر يحتج به على إيش؟ على الذنوب والمعاصي. واضح جماعة أم لا؟ فالآن هذا إشكال أو ليس بإشكال؟ إشكال، فما الجواب عنه؟ سيأتي، تفضل.
قال رحمه الله: قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة.
نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث الناس فيه طرفان ووسط. الناس في هذا الحديث، في حديث محاجة آدم لموسى، طرفان وسط. الطرف الأول المعتزلة القدرية، قالوا إن هذا الحديث كذب موضوع، ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى على قواعد الإسلام أن يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مكذوب. الطائفة الأخرى الجبرية، قالوا هذا دليلنا الواضح الصريح على قولنا بالجبر، وأن الإنسان له أن يستدل بالقدر على ماذا؟ على معاصيه. والقول الثالث ما عليها للسنة والجماعة، وسيأتي بيان مذهبهم. تفضل.
قال رحمه الله: قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل.
يعني إذا قيل لأحد المسلمين من أهل الإيمان وقع في معصية، في أثناء المعصية، يا فلان اتق الله، هل سيقول وهو أحد المسلمين من أهل الإيمان وعنده معرفة بالله جل وعلا، هل سيقول قدر الله علي أن أفعل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا يفعل، لا يقول هذا، بل يلوم نفسه، يقول أعوذ بالله، نزغة شيطان، أو ما شابه ذلك. واضح جماعة؟ ما يقول لا الله أراد مني ذلك، ويباهي ويكابر، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك أحد المسلمين، فكيف بنبي من أنبياء الله وهو آدم عليه السلام؟ واضح جماعة أم لا؟ أي هذا الأمر، أي الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية، لا يحتج به أحد المؤمنين ممن عنده معرفة بالله رب العالمين، فكيف ينسب هذا القول إلى نبي كريم من أنبياء الله رب العالمين؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله قال: فبل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، أي لا يحتج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر ماذا؟ باطل، إنما هو من فعل من؟ من فعل أهل الشرك، من فعل أهل الشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. واضح جماعة أم لا؟ أما أهل الإيمان فإنهم لا يفعلون هذا، بل يأبون ذلك ويعتقدون بطلانه. تفضل.
قال رحمه الله: موسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه.
طيب، وكذلك الأمر الثاني، أن محاجة موسى لآدم عليه السلام لم تكن في الذنب، لم تكن في الذنب. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام من أولي العزم، من كبار رسل الله رب العالمين، بل هو أفضل الرسل مطلقا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم عليه السلام، أفضل الرسل مطلقا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو من؟ هو موسى عليه السلام. ثم اختلف العلماء في أيهم أفضل بعد ذلك، نوح أو عيسى، وهم أولو العزم الخمسة. أولو العزم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى. ثم اختلفوا في ماذا؟ في يعني وهم كذلك وعيسى ونوح، ولكن اختلفوا في أيهم أفضل، نوح أو ماذا؟ أو عيسى، مع اتفاقهم على أن الثلاثة الأول هم أفضل الرسل مطلقا. واضح يا جماعة أم لا؟ فكيف يقال بعد ذلك أن موسى عليه السلام احتج أو حاج أو عاتب أباه آدم في الذنب وهو قد تاب منه؟ يعني نتصور المسألة يا جماعة، لو أن إنسانا من أهل الإيمان، عرف إنسانا من أهل الإيمان وقد كان في سابق أمره وماضيه كان عنده ذنب، هل له أن يعاتبه على ذلك الذنب وقد تاب منه وصلح منه؟ يقول: لا يا فلان، قد كنت وكنت وكنت. هل له ذلك يا جماعة؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك. هذا يتحاشى ويتنزه عنه ماذا؟ أحد المسلمين من أهل الإيمان، يتنزه عنه ويتحاشى أحد المسلمين من أهل الإيمان. فكيف بعد ذلك يتصور من كليم الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يتكلم بهذا الكلام مع من؟ مع أبيه آدم ومع نبي الله آدم. واضح جماعة أم لا؟ من ذنب وقع منه ثم تاب إلى ربه جل وعلا واجتباه ربه جل وعلا وهداه. واضح جماعة أم لا؟ فإذا سؤال موسى عليه السلام، سؤال موسى عليه السلام لآدم ومحاجة موسى عليه السلام لآدم عليه السلام ليس على الذنب، ولكن على أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ سيأتي ذكره.
وهذا رحمه الله: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت الذي أخرجت أولاده من الجنة.
قوله رحمه الله: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، يعني عندنا ذنب وكان بسبب ذلك الذنب مصيبة. واضح يا جماعة؟ الذنب ما هو الذي وقع من آدم عليه السلام؟ أن أكل من الشجرة التي نهاه الله جل وعلا عنها. المصيبة ما هي؟ أن نزل من الجنة إلى الأرض. واضح يا جماعة أم لا؟ ما محاجة موسى كانت لأبيه آدم إلا لهذه المصيبة؟ يقول: لولا أنت أخرجتنا وبنيك من الجنة، أخرجتنا وبنيك من ماذا؟ من الجنة. ما كلمه على الذنب لا من قريب ولا من بعيد، وإنما كلمه على المصيبة التي أصابته بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الذنب. فأخرج من ماذا؟ أخرج من الجنة. فكان محاجة موسى لآدم بماذا؟ بالمصيبة لا بالذنب. واضح يا جماعة؟ لذا قال: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. تفضل.
وهذا رحمه الله: فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب.
وهذه قاعدة، هذه قاعدة في هذا الباب، أي في باب القضاء والقدر، أن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. بمعنى أن الإنسان إذا أصابته مصيبة له أن يحتج بالقدر، أصابته مصيبة في ماله، في ولده، في أهله، يقول: قدر الله وما شاء فعل. ها هنا يكون ماذا؟ ممدوحا، لأنه قطع حوله وقوته بنفسه، وأحال الأمر كله لمن؟ لمن بيده الملك سبحانه وتعالى، وأن ذلك إنما وقع بقضاء الله وقدره، فيقول: قدر الله ما شاء فعل، يدل على استسلامه وضعفه وعجزه أن يفعل شيئا أراده الله جل وعلا، أو أن يمنع شيئا أراده الله جل وعلا فهو مستسلم لأمر الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ فيستدل بالقضاء والقدر على إيش؟ على المصائب. أما المعائب فلا يجوز. المعائب مثل ماذا؟ الذنوب بشتى أنواعها، ويدخل فيها الكفر بالله والعياذ بالله. فالحاصل أن القدر كما ذكر رحمه الله تعالى يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، أحسن ما قيل في الحديث. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال بأنه أحسن ما يقال في هذا الحديث، أحسن ما يقال في هذا الحديث. واختار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قولا آخر، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قولا آخر أي إلى جانب هذا القول، فقال رحمه الله تعالى أن القدر ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه. القدر ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته. قال: كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع به أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شرعا، بل يخبر بالحق المحض شرع على سبيل التوحيد والبراءة من الحول والقوة. قال: وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لاعن فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره. قال: فيبطل بالاحتجاج به حقا، ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله. قال: ونكتة المسألة. ما هي نكتة المسألة؟ قال رحمه الله: ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع أي عند التوبة والإنابة، أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه كما ذكر رحمه الله تعالى نكتة هذه المسألة، ومدار هذه المسألة على هذا المعنى، بمعنى أن القدر بعد التوبة والإنابة والتضرع والانكسار يصح للإنسان إن قيل له أن يحتج بالقضاء والقدر. واضح يا جماعة؟ على سبيل المثال كما ذكرنا، إنسان كان في ماضيه ما فيه، فجاءه إنسان يعاتبه على ماضيه، فقال له ذلك الموحد التائب الآيب: يا فلان، لا يجوز لك أن تتكلم على أمر قد مضى وقد قدره الله جل وعلا علي، له أن يستدل بالقضاء والقدر على الذنب بعد التوبة وبعد ماذا؟ البعد منه. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أن ما وقع منه إنما هو بقضاء الله وقدره، لا بحول منه ولا بقوة، بل هو أراده والله جل وعلا نفذت مشيئته في وقوعه، فوقع كما شاء الله جل وعلا أن يقع. تفضل.
قال رحمه الله: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب.
بمعنى أن الصبر على المصائب، كما قلنا المصائب في النفس، في الولد، في المال، إلى غير ذلك، هذه بابها ماذا؟ هذه بابها الصبر، أن يصبر ويقول قدر الله، له أن يحتج ويقول قدر الله وما شاء فعل، يصبر على المصائب ويقول قدر الله وما شاء فعل، بل أعلى درجة منها أن يرضى، وأعلى من هذه الدرجة أن يشكر، فهي ثلاث درجات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المصائب: أولاها الصبر، ثانيها الرضا، ثالثها الشكر. وأما المعائب والذنوب فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا أصبر عليها لأن الله قدرها علي. واضح يا جماعة؟ لا يأتي إنسان في معاصي، في كفر، في بعد عن الله ما لك يا فلان؟ يقول قدر الله علي هذه الذنوب والمعاصي وأنا أصبر لقضاء الله وقدره. هذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي فبما أغويتني.
طيب، ربي بما أغويتني. طيب تفضل. إذا أيوة كما قال، يعني الآية: ربي بما أغويتني، يعني الآية الأولى التي وقفنا فيها: ربي بما أغويتني. أي نعم، يعني صواب ما عندي أن في سورة الحج: ربي بما أغويتني، لا التي في الأعراف، فإن شاء الله تصلح فيما بعد. تفضل.
قال: وأما قول إبليس: ربي فبما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
بمعنى يقول: أما قول إبليس ربي بما أغويتني، أي أن الله جل وعلا ذمه لأنه استدل بماذا؟ استدل أو احتج بالقدر على ماذا؟ احتج بالقدر على ما فعله من المعصية، فذمه الله. قال: بخلاف من فعل أو قال ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار المحض، أن ما هو كائن إنما هو بماذا؟ بقضاء الله وقدره. قال: كما في قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن أخبر موسى بأن الله هو الذي أغواهم، واضح، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل التعظيم لربه جل وعلا، وأن الأمر بيده، وأن الأمر بيده، من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله، وأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. ففرق بين قول رسول الله نوح وبين قول عدو الله إبليس. تفضل. وقوله: لقد أحسن القائل، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثبتت عنه كما في المناقب للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك السنن ذكرها الإمام البيهقي في السنن واللكائي وابن عساكر، وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم بإسناد صحيح إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي أبيات جيدة عظيمة في هذا الباب. في هذا الباب يقول: فما شئت كان، أي ما شاء الله كان، فما شئت أي يا الله كان، وما وإن لم أشأ، أي وإن لم يشأ الإنسان، لأن مشيئة الله جل وعلا نافذة. قال: وما شئت، أي وما شاء الإنسان، إن لم تشأ أي يا الله لم يكن. لماذا؟ لنفوذ مشيئة الله جل وعلا، وعدم نفوذ مشيئة العبد، بل هي تحت مشيئة الله رب العالمين. تفضل.
رحمه الله. وعن وهب ابن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به.
طيب، ووهب ابن منبه رحمه الله تعالى من علماء التابعين من أهل اليمن، وهو من الأبناء، أي نسبه يعود إلى ماذا؟ إلى الفرس الذين نزلوا إلى اليمن في أيام سيف ابن ذي يزن. فالحاصل أن قوله رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، بمعنى أن الإنسان كلما كف عن الخوض والغوص في معاني القضاء والقدر كلما كان في بر الأمان وكان على السلامة، وكلما بحث لماذا هدى فلانا ومنع فلان الهداية، لماذا رزق فلانا ومنع فلان الرزق، لماذا لغير ذلك، هذا يفتح عليه باب شر لا يغلق إن لم يتغمده الله جل وعلا بفضله ورحمته. فإذا كما قال من قال: القدر سر الله فلا تكشفوه. جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف، عن علي وعن عائشة، ولكن الأسانيد إليهم ضعيفة. ولكن معناه ماذا؟ معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. والإمام وهب ابن منبه رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في القضاء والقدر، في القضاء والقدر قد اتهم بهذا أنه قدري، ولكنه رحمه الله تعالى تبرأ من ذلك، وهذه العبارة تدل على هذا المعنى. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك الله. طيب، وأثر وهب، أثر وهب ضعيف، ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وذكر أنه رواه الحسن بن علي الحلواني، قال وفي سنده إدريس وهو ابن ابنة وهب ابن منبه وهو ضعيف، وأخرجه الفسوي وغيره من حديث من قول ابن وهب عن ابن عباس ضمن أثر طويل، وهو كذلك لا يصح. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.